بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في الأصول من علم الأصول: فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
قلنا بأننا سنعلق على المتن أولا ثم بعد ذلك نعلق على الشرح. هنا قال فالواجب لغة الساقط واللازم، وسيأتي في قول الشيخ أنه احتج بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وهنا يعني ليس هناك ما يحتاج إلى تعليق، فنبقى التعليق إلى الشرح. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع.
نعم.
فخرج بقولنا قوله قال في الشرح قوله فالواجب لغة الساقط واللازم. ومن شواهد الواجب بمعنى الساقط قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت أي سقطت، لأن المشروع في الإبل عند الذبح أن تعقل يدها اليسرى،
أن تعقل يدها اليسرى
وتأتيها من الجانب،
أو أن تعقل ما دام تأتيها، ما دام قال وتأتيها بالتاء الأحسن أن تجعلها المبني للمعلوم. نعم.
وتأتيها من الجانب الأيمن فتنحرها، وفي هذه الحالة سوف تسقط على الجانب الأيسر، لأن الرجل اليسرى معقولة لا تثبت عليها.
هنا أفادنا المعنى الأول الحمد لله والصلاة والرسول، وهو أن الواجب بمعنى الساقط، إلا أن التعبير بالواجب هو تعبير بالحكم الذي تضمنته الصيغة لا بمقتضاها، ولذلك الأصوليون يعبرون بالإيجاب، يعبرون بالإيجاب. لماذا؟ لأن الإيجاب مصدر أوجب، مصدر أوجب، وهذا هو التعبير الأصولي. والأمر أو النهي فيه صيغة وفيه اقتضاء وفيه حكم. الصيغة ما هي؟ افعل أو لا تفعل، تمام؟ والاقتضاء ما هو من الصيغة؟ هو الإيجاب الذي هو مصدر أوجب. ما الحكم الذي أخذ من هذا الاقتضاء؟ هو الوجوب. ولكن المصطلحات تتداخل كما ذكرت لكم غير مرة، أن الاصطلاحات في الفنون تتداخل. قد نبه الطائفة من المحققين الأصوليين على أن التعبير بالإيجاب هو التعبير الأصولي، لأن الأصولي نظره إلى الدليل العام لا إلى الحكم المتضمن لهذا، أي لهذا الدليل. طيب، وهنا في قوله تعالى الواجب الساقط استشهد بالآية، وما يستشهدون به أيضا قول ذاك الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أول ساقطي. أيش المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، مع أنهم يعبرون بأن الإجابة هو الإلزام، بمعنى أن الإجابة سقط على الموجب عليه فصار مكلفا به؟ هذا هو الجامع في التعريف. نعم، واصل.
قال والواجب بمعنى اللازم، فتقول مثلا بر الوالدين واجب أي لازم، ومنه قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، والأمثلة في هذا مشهورة.
هذا التمثيل فيه نظر، هذا التمثيل بالحديث فيه نظر. لازم بمعنى ثابت. الاستدلال بحديث حكيم بن حزام أولى من هذا، لأنه محل الاتفاق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإذا صدقا وبينا فقد وجب البيع، بمعنى لزم أو ثبت. هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الدال على هذا. هنا المعنى اللغوي الوارد في حديث الجمعة ممكن أن يقال به إذا كان فقط مجرد المعنى اللغوي أنه واجب بمعنى لازم، لكن ما معنى الإلزام هنا؟ هل هو الإيجاب الاصطلاحي؟ الشيخ يرى هذا، سمعته منه في الحرم ونافح عنه بشدة، لكن هذا لا يتأتى مع الاصطلاح الأصولي، بمعنى أنهم لا ينظرون إلى ما يتعلق بالإيجاب، أن هذا اللفظ قالت الشريعة بأن قال الشارع فيه في الكتاب وفي السنة بأنه واجب، أن هذا مستلزم أن يكون الحكم للإيجاب، يكون الحكم للإيجاب، وإلا لم اختلفوا فيه هذا الاختلاف. على كل حال هذا يعني نظر أبداه بعض الأصوليين وبعض الفقهاء. نعم.
قوله ما أمر به الشارع، الشارع هو الله،
هذا من باب الخبر لا من باب التسمية. نعم.
أو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن تشريعه مأمور الأخذ به من الله سبحانه وتعالى، وكم مر معنا في الدرس الماضي أن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو عن أمر الله أخذ، كما قرره الشافعي في الرسالة وتبعه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة. نعم.
لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والشارع في الأصل هو الله،
لكن لا بد أن تنظر إلى أن هذا من باب الإخبار. نعم.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله وشارع لعباد الله.
مبلغ عن الله فيما هو تأسيس، فيما هو تأسيس، وليس معنى هذا أنه لا يأتي بشيء من التأسيس. السنة كما قرر المروزي في كتاب السنة له محمد بن نصر المروزي، إما أن تأتي من باب تأكيد، إما أن تأتي من باب التأكيد، بمعنى أنه ينزل في القرآن حكم وتأتي السنة بتأكيد هذا الحكم، وهذا له أنواع، قد يكون تبين، وإما أن تأتي السنة بيش بتأسيس حكم جديد، وكل هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله على وجه الإلزام، أي إلزام المكلف المأمور كأركان الإسلام الخمسة، فكلها من هذا القسم. قوله فخرج بقولنا ما أمر به الشارع،
هذا واضح على وجه الإلزام التي هي ما ألزم الشرع به، يعني لا مناص عن للعبد عنه، وهذا مصدوق عليه ما كان فرضا أو كان مطلقا. من هنا يأتي مسألة التحرير للتعريف المعتبر في الإيجاب، والذي حرره أبو زرعة العراقي في تحريره على المنهاج وفي نظمه لشرح والده، وهو الذي كان يختاره شيخنا العلامة ابن غديان رحمه الله ويمليه أيضا في دروسه، أن الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نحن فقط نريد لفظة قصدا ومطلقا. ما المراد بقصدا؟ أراد إخراج ما إذا تركه سهوا، تمام؟ وما المراد بقولهم مطلقا؟ ما إذا كان النظر فيه إلى أصل الإلزام به لكل أحد فيخرج به فرض الكفاية، يخرج به فرض الكفاية، ويخرج به كما مر معنا البيان عند قول المصنف رحمه الله تعالى بأن الأحكام الشرعية ما هي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. قلنا الصواب أن يقال المكلف. لماذا؟ استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراضيسي. ها مهمة هذه، مهمة مهمة للغاية، يعني النقد على التعاريف، حتى نحن نريد أحيانا نقد التعاريف أحيانا لنهز صورتها أنها ما هي ملزمة في كثير من الأحيان. تحكمات منطقية فيها إلى الغاية. لماذا قالوا المكلف ولم يقولوا المكلفين، مع أنك تجد في كثير من كتب الأصول المكلفين، والذي حققه أبو زرعة العراقي وغيره أن يقال المكلف ولا يقال المكلفين. لماذا؟ قالوا لنخرج من اختص بخطاب. وذكرنا ثلاثة أشياء: الأولى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فإن اختص بها فلا يدخل فيها معه كل مكلف، وشهادته خزيمة ابن ثابت الذي عدلت شهادته. اثنين اختصاص
الصحابي في الأضحية،
في الأضحية تجزو عنك ولا تجزو عن أحد غيرك، وهو أبو بردة منيار خال البراء. ذكرنا هذا الوجه وذكرنا تعليله بهذه الدلائل الثلاث. يعني في مثل هذا أيضا لما قالوا قصدا مطلقا، قصدا ليخرج الساهي، ومطلقا ليكون المقصود به هو الفرض العيني فيخرج ما هو من الكفاية أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم المكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب.
وعلى القول الذي حرره بعض الأصوليين أن الخارج هنا هو المحرم فقط. لما؟ لأن المكروه والمباح لا كلفة فيها فلا تدخل في الأحكام التكليفية، لكن هذا على القول بالتسليم بلفظ تكليف والمكلف. نعم.
قال قوله فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها، بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه، وأما بالنسبة للمباح فهو مخير. وينبغي أن نقول وخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمر
أو أمر أو إلزام غير فيها ارتباك. نعم ما شوف كيف توصلنا.
أمر أو غير إلزام الشارع
أو إلزام
غير الشارع. نعم. فهذا ليس بواجب شرعا، فلو أمرك أخوك الأكبر أن تفعل شيئا على وجه الإلزام فقال لازم عليك أن تفعل هذا الشيء، فإن هذا الأمر ليس بواجب شرعا، لأن الآمر غير الشارع. ولو أمرك الأمير بشيء فإن أمره يسمى واجبا في الشرع، لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية،
بهذا القيد في غير معصية. وهذا التأصيل يرد على كثير مما يقرره الخوارج فيما يسمونه بأنه لا يطاع فيه ولي الأمر بسبب أنه لا دليل عليه، ومع أنها قد دلت عليه مقاصد الشريعة أو المصالح العامة إلى غير ذلك. نعم.
قال قوله وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام.
وهذا المسألة من المسائل المشكلة عند الأصوليين، يعني تضع عليها خطا إذا مرت عليك في كتب الأصول، وهي هل المندوب مأمور به؟ والذي حرره المحققون أنه مأمور به لكن لا على وجه الإلزام. فالفرق بينه وبين الواجب هو هذه الحيثية، وهذا قول جمهور الأئمة الثلاثة المحققون من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للأحناف فإنهم يقولون بأن المندوب ليس مأمورا به مطلقا. نعم.
فخرج الآن أربعة، وبقي الخامس الذي هو الواجب. قوله والواجب يثاب فاعله امتثالا.
نعم.
قوله والواجب يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لامتثالا فإن فعله لم امتثالا
يعني فإن فعله لم امتثالا يعني ليس امتثالا فعله للأمر نعم
فإن فعله لم امتثالا للأمر فلا ثواب له
فلا ثواب له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية النية معتبرة في هذا نعم
فلو أن إنسانا فعل فعلا فقال له الناس إن هذا الفعل واجب عليك فلا يثاب عليه
لمجرد قول الناس بعد فعله علينا
قال ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما قال في الشرح قوله ويستحق العقاب تاركه ولم نقل يعاقب
أراد أن يبين أنه تنحى أو مال عن تعبير بعض الأصوليين كما هو في كثير من المتون نعم
ولم نقل يعاقب لأنه جائز أن الله يعفو عنه فهو مستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين ويعاقب تارك
عبارات بعض
وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين ويعاقب تاركه
ويعاقب
تاركه مرادهم يستحق العقاب على تركه
بمعنى أن قولهم يؤول إلى هذا المعنى وإن كان اللفظ يحتاج إلى تعديل نعم
والثواب على الواجب أكثر من ثواب المندوب كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه
هذا عند البخاري من أفراده من حديث أبي هريرة
شيخنا التعبير عن مثل هذا الحديث بالحديث القدسي
الحديث القدسي وما تقرب إليه لأن الله عز وجل هو الذي قاله
فهو قدسي عن لفظ الحديث القدسي
ما في بس كل العلماء يعبرون بهذا
قوله ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك
والمراد بالترادف هنا الترادف الاصطلاحي اللغوي هذا نبهنا عليه مرارا وتستحضره دائما لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل وجود في وجود ترادف اللفظي اللغوي كما قاله الكوفيون أو ليس موجودا كما قاله محققون حات البصرة وإن وجد فهو نادر نعم
قال وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي أي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة بل يقال واجب
نعم واصل سنعلق في آخر البحث نعم
فأركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي الكتاب والسنة وإجماع الناس ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد والظاهر أنه لا فرق بين الفرض والفريضة
طيب هنا المبحث الثاني هذا هذه المسألة هل الفرض والواجب بمعنى واحد في المعنى الاصطلاحي الأصولي الثلاثة من الأئمة المشهور عنهم عندهم الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم من الأصولين المنتسبين إليهم أنه لا فرق بين الفرض والواجب هذا من جهة النظر الأصولي أما من تتبع أحكام العلماء في كتب الفقه المنتسبين لهؤلاء الأئمة فضلا عن الحنفية فإنه يجد أنهم يقررون أن الفرض آكد من الواجب آكد من الواجب هذا في كل المذاهب والحنفية التزموا هذا من حيث التقرير ومن حيث الأحكام حيث التقرير الأصولي ومن حيث الأحكام ففرقوا بين الفرض وبين الواجب وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد من ناحية أصولية أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه فرق كما ذكر غير واحد منهم أبو يعلى في العدة ومنهم ابن عقيل ومنهم وغيرهم فرق بين الفرض والواجب ثم اختلف في هذا التفريق فروي عنه أن الفرض ما ثبت بدليل القرآن والواجب ما ثبت بدليل السنة والرواية الثانية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي فيدخل فيه دليل القرآن وما تواتر من السنة إذا صدق هذا القول عنه، والواجب ما ثبت بدليل ظني، على أن الرواية عن الإمام أحمد أنه ليس في الأدلة ما هو ظني، الأحاد عنده يعتبر مفيد للعلم يعتبر قطعي، لكن هذا ما ذكروه في كتب الأصول. وهنا اختلف الحنابلة رحمهم الله تعالى، والذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المشهور عند الحنابلة هو عدم التفريق. والقول بالتفريق وهو التفريق بين الفرض والواجب هو الرواية الثانية، وهو الذي اختارها جماعة من الحنابلة، منهم ابن شاقولة من مشاهيرهم، ومنهم الحلواني، ومنهم أبو يعلى، ومنهم ابن قدامة، وحكاه ابن عقيل مرة عن الأصحاب، وهذا يدل على الكثرة، وحكاه مرة عن أكثر أهل العراق يعني من الأصحاب، وهو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كتبه. إذا تتبعت كتب ابن القيم تجد أنه يفرق بين الفرض وبين الواجب، وهذا مبثوث في كتبه. والمسألة يعني بعضهم قال بأن هذا الخلاف لفظي، وبعضهم قال إن الخلاف معنوي، فصاحب الحاصل قال إن الخلاف لفظي، وبعضهم يقول بل الخلاف معنوي لأنه يترتب عليه أحكام عند الحنفية، حتى أنهم يقولوا يكفروا بالفرض ولا يكفروا بالواجب إلى غير هذا. المقصود هو الإشارة إلى ما ذكره الشيخ، قال والظاهر أنه واصل،
والظاهر قال والظاهر أنه لا فرق بين الفرض والفريضة إلا من حيث الصيغة فقط،
من حيث الصيغة بدل ها
إلا من حيث الصيغة فقط.
نعم.
فالفرض مصدر والفريضة فعلية،
فعيلة
بمعنى
مفعولة. ذكرنا لكم أن هذه الصيغة في كثير من الأحيان تأتي إما على فاعل وإما على فعيل. نعم.
تنبيه: من ترك الواجب عجزا يكتب له أجره إذا كان من عادته أن يفعله. وإذا قال قائل كيف تجزم بأنه يستحق،
يعني قالوا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا كما عند البخاري. نعم. تجزم بهذا. وإذا قال
قائل كيف تجزم بأنه يستحق الثواب، فالجواب لأن الله أخبر بالثواب فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في العقاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
كنت أريد أن أنتهي من الأحكام الخمسة الليلة، لكن يبدو أن سأترك هذا لأمرين. الأمر الثاني خشية أن يكون الدرس قد طال وخلنا بعد صلاة العشاء، والأمر الأول الأمر الثاني قلنا قبل الأول الأمر الأول لهذا، والأمر الثاني لأن علوم الآلة النحو والأصول والمصطلح يعني تحتاج لها تحتاج إلى خلاء ذهن، ما أقول خلاء يعني على الأقل تحتاج إلى مراجعة في أهم ما يلقى أهم الفوائد. ودائما طالب العلم يحرص على أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وأخذ الفوائد من هنا ومن هنا وإن ظن أنها تفيده في هذه المرحلة إلا أنها تشتته. ذكرت لكم مرة يعني أن الأصل هو أن تأخذ ما يلقى عليك في الدرس، قد تذهب وتأتي من هنا ومن هناك، حتى جاءني شخص مرة هنا مستشكلا خلة استفادته مع طول عمره في الطلب والبحث، أخبرني بأن عنده مكتبة يعني، وقال في ضمن عبارته أنه يحضر للدرس في كل ما بين يديه، وقال ولا أخفيك أنني أحيانا أحضر للدرس أحسن من المدرس. هذا ليس بعلم، طريقة ليست بعلم، هو شاعر في نفسه أنه لا يستطيع أن يعبر عن كتاب ولا عن مثل هذه الفوائد التي تقال خصوصا في علوم الآلة التي فيها نوع من الاستشكالات وفيها نوع من المباحثات، والتي ينبني عليها علم لأنها وسيلة إلى مقاصد. يعني ينبغي لطالب العلم أنه يجعل لها وقت مراجعة في قضية تجريد الفوائد والأصول، أصول الفقه. يعني نحن ما زلنا في قضية يعني هناك علوم في بعض الكتب أولها أصعب من أوسطها وآخرها، وبعض الكتب آخرها أصعب من أولها. إذا نظرت إلى النحو أوله أصعب من آخره، إيش باب الإضافة هذا؟ يعني ما في شيء، ما فيه شيء. لكن إذا نظرت إلى علم الأصول عكس تماما، إلا في آخره أيضا، يعني وسطه أصعب من آخره وأصعب من أوله. آخره بماذا يختمون في الغالب في كتب الأصول؟ باب الاجتهاد والتقليد وما أشبه ذلك، باب يسير جدا. وأيضا في غالب كتب الفقه التي خلت من علم المناطقة، مقدمة المنطقية مثل كتاب الشيخ ومثل الورقات ومثل روضة الناظر، لأنه حذف المقدمة المنطقية من قدامة بعد أن وضعها ثم حذفها تراجع عنها، تجد أن الوسط والعسر، مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ودلالة الألفاظ والمباحث اللغوية كبيرة جدا. يعني الحليم لابد من مراجعة، تكفي الإشارة، لابد من مراجعة. يعني مثل هذا السؤال قد لا يكون مهما، قد تقول أنه كثير من كتب الأصول تذكر المكلفين، لكن إذا جاء منتقد عليه وقال لك لا، هذا وجه الانتقاد، وجه الانتقاد هو هذا، أنهم انتقدوا بسبب هذه الأشياء، أن هناك أحكام لا يدخل فيها كل مكلف. لما ذكرنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد من النبي أن ينكح، هل هذا في حق كل مكلف؟ لا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عندي سؤال يا شيخ فيما يتعلق بالطالب العلم والقراءة. طبعا هناك دروس يحضرها طالب العلم الحمد لله مثل هذه الدرس ودرس الشيخ علي حدادي. في جانب ذلك يا شيخنا، هل ينصح طالب العلم بقراءة خارج ما يدرس، أو هل هذا يعتبر من التشتت؟
لا لا، نحن نعاني بالتشتت كثرة الشروح على المتن الواحد، ليس في صالح طالب العلم. إذا كان يأخذ المتن مع شرح من يدرسه فيعتني بالشرح، إذا كان يأخذ شرح ويشرح على الشرح مثل ما هي الطريقة الآن يعتني بما يستطيع من هذه الأشياء التي هي فوائد يعني مركزة. أما قضية التنويع في القراءة، لابد لطالب العلم أن يقرأ في كتب الزهد، في كتب الرقائق، في كتب السير، في كتب التراجم، في كتب شروح الحديث، يجعل له وقتا ولو يعني ساعة نصف ساعة يمر عليها في كتب. كان شيخنا مقبل رحمه الله مع كثرة جلوسه في المكتبة وكثرة البحث يقول: فكنت إذا وجدت نوعا من الملل والسآمة أقرأ في كتب التراجم لأنها تسحب الهمم. لو يخصص نوع من القراءة في مثل هذا الباب طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم.
إذا يدرس يعني شخصنا كتاب في روض المربي، هل في بأس إذا ينظر في دليل الطالب أو منارة السقبة فلان يستكلي؟
إن كان هو الذي سيدرس، إن كان هو الذي سيلقي الدرس، نعم ينبغي له أن ينظر هنا وهنا ويأخذ الفائدة التي ليست هنا أو القيد الذي ليس هنا، لأنه وإن لم يذكره للطالب في الدرس فقد يسأله عنه الطالب بعد فراغ الدرس. أما هذا اللي دائما نكرره وهي إن شاء الله طريقة ناجحة، فإذا حضرت درسا فعليك بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره، ومن خرج أقول بنسبة 50% من هذا الدرس فهو على خير عظيم. وبعض المشايخ كان يرى 20%، لكن الآن إذا قلنا له يعني خذ مع الأصول من الأصول، يلا الشيخ ابن عثيمين له شرح على مختصر التحرير وله شرح على نظم الورقات، إذن سأنظر هنا وسأنظر هنا، لا نضبط هذا الآن، وذاك إذا انتهيت من هذا ستأتي على هذه الفوائد.
ذكرنا يا شيخ الله يحفظكم أن الإجماع لا يقال أن هناك أن له أصل في السنة أو
كيف لا؟ لا يحتاج إلى مستند؟
نعم.
أي نعم، هذا قول أهل السنة، يحتاج إلى مستند. قول المعتزلة أنه لا يحتاج إلى مستند، وسيأتي معنا، لكن أنت قد طرحت هذا الموضوع. الآن الإجماع هل يحتاج إلى مستند؟ فض هذا قول أهل السنة والجماعة أن كل إجماع لا بد له من مستند علمناه أو لم نعلمه. والقول بأنه يحتاج إلى مستند هذا قول المعتزلة الباقلاني وابن فورك وجماعة من المتكلمين. شيخ الإسلام نص على هذا، هذا نص كلامه أو تقريبا فحوى كلامه رحمه الله.
الشيخ قطر الندى هل يشتمل على معظم مسائل ألفية بن مالك؟
لا لا، إذا كان 300 بيت من ألفية بن مالك كلها في قواعد الصرف في آخره، أين هي وقطر الندى؟ ليس فيه شيء من هذا. هو كتاب متوسط، قطر الندى متوسط بين الألفية والأجرومية، مثله مثل الأزهرية لخالد الأزهري، لكن قد تجد فيه أبواب أو فوائد ليس في الألفية. بارك الله فيك.